الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في اللقاء الماضي بدأنا الكلام على أحكام النكاح، وتبينا جملة من المسائل المتعلقة باختيار الزوجة ومقدمات ذلك. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حكم التصريح بخطبة المعتدة، فقال: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التصريح بخطبة البائن خاصة. هذه المسألة وهي التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز بحال من الأحوال أن يخطب الإنسان امرأة وهي في عدتها، بغض النظر عن هذه كون هذه العدة من طلاق أو من وفاة، وبغض النظر عن كون الطلاق بائنا أو رجعيا. فالتصريح زمن العدة بالخطبة أمر محرم، وأما التعريض فإنه يجوز في بعض الحالات دون بعض. فالمرأة المطلقة الرجعية لا يجوز التعريض بخطبتها، وأما البائن بسبب وفاة زوجها أو تطليقها ثلاثا فإنه يجوز التعريض بذلك، لما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فالله تبارك وتعالى نهى عن مواعدة المعتدة سرا، ومن ذلك أن يصرح بخطبتها، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وأما التعريض فإنه يجوز للإنسان أن يعرض بخطبة المرأة البائن كالمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها، لقوله تعالى في الآية السابقة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وأما الرجعية وهي المطلقة دون الثلاث في عدتها فلا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض، لأنها في حكم الزوجة، لأن لزوجها أن يراجعها في أي وقت شاء ما دامت في العدة، وهي لها حكم الزوجات ما دامت العدة لم تنتهي بعد، فلزوجها رجعتها دون إذنها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لعبارات التعريض بخطبة المعتدة، فقال منها أن يقول الرجل للمرأة المطلقة البائن بوفاة أو بطلاق ثلاث: لا تفوتيني نفسك، أو أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو نحو ذلك، لقول فاطمة بنت قيس: كما في رواية مسلم: إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت عدتك فآذنيني، يعني أخبريني. وورد في رواية عند أبي داود أنه قال: لا تفوتيني بنفسك. ولما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الآية السابقة يقول: إني أريد التزويج ولوددت أن ييسر لي أمر امرأة صالحة. بعض أهل العلم وضع قاعدة في مسألة التعريض بأن يذكر محاسنه أو يذكر محاسنها، كأن يقول: أنا إنسان كريم، أو أنا إنسان أحترم الزوجة، أو أنا إنسان أتصف بصفات ترغبها النساء، أو يقول: أنت امرأة فاضلة، أنت امرأة صالحة، أنت امرأة لا يخشى عليك، وما شابه ذلك. هذا يعتبر تعريضا، فلا حرج في أن يقوله الإنسان للمرأة في عدتها إذا كانت بائنا وليست رجعية. وأما الرجعية وهي المطلقة دون الثلاث فلا يحل التعريض بخطبتها، لأنها زوجة، ويدخل هذا في تخبيبها على زوجها، فلا يجوز للإنسان أن يخبب امرأة على زوجها، لأن زوج المطلقة الرجعية له أن يرجعها دون إذنها ودون إذن وليها، فلا حاجة، هي لا تزال في حكم الزوجات. وهذا أمر مهم في حياة الناس. ثم ذكر بعد هذا مسائل عقد النكاح، بما ينعقد وما هي أركان النكاح. فأركان النكاح هي الإجاب والقبول، الصيغة، والزوجان الخاليان من الموانع. والموانع بالنسبة للمرأة ألا تكون معتدة، أو ألا تكون زوجة، وبالنسبة للرجل أن لا يكون عنده أربع. فقال: لا ينعقد النكاح إلا بإجاب من الولي أو نائبه وقبول من الزوج أو نائبه. وهذه هي صيغة عقد النكاح، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا بد أن يكون الذي يتولى طرف عقد النكاح هو الولي لا المرأة، فالمرأة لا تتولى عقد النكاح بنفسها، بل لا بد من وجود وليها الذي يعقد عليها، أو من ينوب عنه إذا أنه أناب غيره في إبرام العقد. فيقول الولي في الإجاب مخاطبا الزوج: أنكحتك أو زوجتك، لأن هذه هي الألفاظ الصريحة في النكاح التي ورد بها القرآن والسنة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلا بد في عقد النكاح من لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. وقوله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على الناس حرج في أزواج أدعيائهم. ومما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في قصة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب ولم يقبل، وطلب رجل كان عنده أن يتزوجها، قال زوجتكها بما معك من القرآن، فاعتبر فيه لفظ التزويج أو الإنكاح. فلا بد من أن يقول الولي زوجتك أو أنكحتك. ويشترط حتى يكمل هذا العقد أن تكتمل صيغته بالشق الثاني منها، وهو قبول الزوج لذلك بعد إجاب الولي أو نائب الزوج، لأن هذا الأمر لا تعرف به موافقة الزوج على النكاح إلا بذلك، فلا بد أن نعرف أن الزوج قبل هذا العقد. فيقول الزوج قابلا لكلام الولي قبلت أو تزوجت أو قبلتها أو تزوجتها، لأن هذه الألفاظ هي الصريحة في النكاح، فيصح القبول بها حينئذ. فيأتي الإجاب أولا من الولي ثم يعقبه القبول من الزوج، بهذا يتم عقد النكاح إذا كان تمت الشروط التي ستأتي. ثم قال ويصح النكاح بكنايات النكاح في الإجاب والقبول إذا اقترن بكل منهما ما يدل عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. وفي المشهور في المذهب أنه لا بد فيه من لفظ إنكاح أو تزويج. ذكر الشارح وفقه الله قال كأن يقول الولي للزوج وهبتكها أو ملكتكها أو أعطيتكها ونحو ذلك، إذا اقترن بهذه العبارة ما يدل على عقد النكاح. وكأن يقول الزوج رضيت أو وافقت ونحو ذلك مما هو في عرف الناس يدل على قصد النكاح، لأن الأسماء تعرف حدودها بالشرع واللغة والعرف، فما علم بحد بأحد هذه الأمور الثلاثة التي هي الشرع واللغة والعرف اعتبر بحسب ما اشتهر بين الناس وتعارف عليه. فما علم بأحد هذه الأمور الثلاثة دلالته على النكاح صح في الإجاب والقبول، كإيقاع الطلاق بالكنايات. ثم ذكر مسألة وهي أنه يستحب عند عقد النكاح أن يخطب الخاطب العاقد بخطبة التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء ابن مسعود أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، آية في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية في سورة النساء الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الأحزاب آية 70 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه هي خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب بها ويفتتح بها الكثير من خطبه في الجمعة وفي غيرها. فيسن للإنسان عند عقد النكاح أن يأتي بهذه الخطبة لاشتمالها على أمور عظيمة ومقاصد سامية من الحمد لله والثناء عليه والاستعانة به والاستغفار والاستعاذة بالله من شر النفس الأمارة بالسوء ومن سيئات الأعمال وطلب الهداية لله من الله، فإن من يهده الله لا أحد يستطيع إضلاله ومن يضله الله فلا يتمكن أحد من هدايته. ثم الإتيان بالتوحيد بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله. هذه المعاني الجليلة العظيمة يفتتح بها أعظم عقد وأهم عقد في هذه الدنيا الذي به تتكون الأسرة وتنشأ الأجيال، ويتولد من هذا العقد بيت جديد ينتج عنه ذرية لهذه الخطبة أثر عليهم. فينبغي للإنسان وهو يستقبل حياة جديدة ويريد أن يؤسس أسرة ويكون بيتا أن يؤسسه على تقوى من الله، ومن تقوى الله أن يبتدئه بهذه الاعترافات العظيمة والطلبات الهامة التي يلجأ بها الإنسان إلى ربه لأجل أن يصونه ويحفظه ويحقق له الأمن والعافية والسلامة هو ونسله. ويتبع ذلك بتلاوة الآيات التي تأمر الإنسان بتقوى الله وتأمره بأن يحافظ على مكونات الأسرة ونتاجها، ومن نتاجها ما يحصل بينك وبين هذا الشخص الغريب الذي تكون أنت وإياه بيتاً وينتج عنه ذرية، فيكون أسس على تقوى الله بجميع أنواع التقوى من الأعمال والأقوال والنيات الظاهرة والباطنة، فيكون مصونا بإذن الله وبعون الله وبتوفيق الله من أن يتردى في مهاوي الرداء. ثم قال الشارح مسألة من المستجدات، يقول إذا أجري عقد النكاح عن طريق آلات الاتصال الحديثة مثل الهاتف أو اللاسلكي أو البرقية أو الفاكس فهل يصح أو لا؟ الجواب أنه لا يصح. لماذا؟ لأن عقد النكاح لا بد فيه من شهود يشهدون على أن الولي قال زوجت وأن الرجل الخاطب قال قبلت، وهذا لا يتحقق عن طريق التلفون أو عن طريق الفاكس أو عن طريق الرسالة، لأنه لا بد أن يكون هؤلاء في مجلس واحد، الولي والزوج والشهود، هؤلاء الأربعة لا بد أن يكونوا معا، يسمع بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا. فهذه لا يمكن تحقيقها، لأن الأصوات كما تلاحظون يمكن تزويرها، يمكن أن يقول إنسان إنه هو فلان ابن فلان ولي فلانة ويقلد صوته، أو يقول شخص أنا فلان الخاطب لبنتكم ويقلد صوت الخاطب ويبرم العقد وهو ليس هو، بينما الشرع أوجد حلا لهذا بأن يوكل أحدهما الولي أو الزوج، فيوكل الولي شخصا في بلد الزوج ليبرم عنه عقد النكاح على فلانة، فالأب مثلا يقول لفلان من الناس في البلد الفلاني سيأتيك فلان ابن فلان فزوجه بنتي، أنت وكيل عني في تزويجه بنتي، هذه وكالة شرعية. أو أن الزوج يوكل شخصا في بلدي ولي المرأة ويعطيه وكالة أن يقبل الزواج عنه من بنت فلان، فيصح التوكيل حينئذ. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف. إعلان النكاح مقصد من المقاصد الشرعية، ولهذا كانت الشهادة لازمة في عقد النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا بد أن يكون الشهود رجال، لا يجزي النساء، ولو 100 امرأة لا تجزي، بينما لا بد من رجلين، رجل واحد لا يكفي، رجل وامرأتان لا يكفي، بل لا بد من رجلين عدلين ثقتين مسلمين. ربما يسأل بعضكم لماذا؟ الجواب هو أن عقد النكاح أصعب العقود وأخطرها، ولا يصلح فيه التلاعب والتساهل، لأن الأعداء كثير، وربما يأتي إنسان يريد أن يشوه حال فلان ويقول عقده ما هو صحيح على فلان، أو لم يعقد على فلانة وهي معه على سفاح، فلا يصلح هذا الأمر، وهو ينتج عنه ذرية، ينتج عنه جيل، ينتج عنه بشر، سيكون لهؤلاء أولاد، وهذا كله سيترتب عليه ملامة ومذمة وعيب يستمر معه وعلى ذريته. فلهذا احتاط الشرع أنه لا بد من وجود شاهدين عدلين لعقد النكاح، وهذا من الشروط اللازمة. وقال هنا: يستحب إعلانه، يعني ألا يكتفى بخبر الشاهدين، بل يكون أمره مشتهر ومستفيض أمام الناس. ومن هنا جاءت الوليمة، وليمة العرس، وصار حكمها أنه يجب إجابة الداعي لها، وصاحب ذلك إباحة إعلان النكاح بالضرب بالدف للنساء، وهذا نوع إعلان حتى يشيع الخبر بين النساء. والدف غير الطبل وغير آلات الموسيقى، فآلات الموسيقى لا تجوز، ولكن الدف الذي له وجه واحد دون الطبل الذي يكون له طبقين، فهذا أذن فيه للنساء ليكون فيه شيء من المرح والفرح لهؤلاء النساء، وأيضا يكون فيه شيء من الإعلان، لأن نفوس النساء تتعلق بمثل هذا ويرغبن مثل هذه الأمور ويحضرنه، فينتشر خبر زواج فلان من فلانة أو زواج فلانة من فلان ونحو ذلك بسبب هذا الفرح الذي أقيم بهذه المناسبة. يقول الشارح وفقه الله: ضرب الدف في النكاح إنما يجوز للنساء خاصة، ولا يجوز لهن ضرب ما سواه كالطبل، كما لا يجوز لهن استعمال أي آلة من آلات الطرب. أما الرجال فيحرم عليهم ضرب الدف في النكاح وفي غيره، لأن ذلك لا يليق بالرجال، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته، كما لا يجوز لهم في النكاح أو غيره ضرب أو استعمال أي آلة أخرى من آلات الغناء والطرب. هذه المسائل الناس يتساهلون فيها الآن ويتوسعون فيها فيخرجون الأمور عن مقاصدها، وتتحول المسائل التي قصد منها إعلان النكاح وإظهار شيء من الفرح إلى أمور يكون فيها شيء من الفسق والإثم والمخالفة الشرعية، ويكون فيها تجاوزات وتعديات على حدود الله، فيجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الشرع ولا يتعدوا حدود الله. قال: ولا يجوز ولا يصح نكاح إلا بولي. هنا يبين شرطا آخر من شروط النكاح وهو وجود الولي، وقد أشرنا إلى طرف من هذا الأمر فيما سبق. قال: لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولما ثبت عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقد قال بعدم صحة النكاح بغير ولي عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه إذا تزوجت امرأة بدون ولي فإن نكاحها غير صحيح. يقول الإمام الترمذي في سننه: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يجوز للناس أن يتساهلوا في هذا الأمر، فأي عقد يتم بدون ولي فإنه يعتبر وجوده كعدمه. يقول الشارح: ومن ذلك ما جد في هذا العصر مما يسمى بالزواج العرفي، وله صور كثيرة. هذه المسألة الزواج العرفي هي في الأصل كانت تطلق على عقد النكاح الصحيح الذي لا يوثق بصك أو بوثيقة أو بدفتر مكتوب عند المأذون، لكن في الزمن المتأخر صارت تطلق على أمور كثيرة، من ذلك أن تهب المرأة نفسها لرجل زوجة له فيقول قبلتك زوجة لي، فهذا ليس فيه ولي فهو باطل. وأيضا منها أن تضع المرأة والرجل رسما معينا في أي موضع من جسميهما ويعتبران ذلك عقدا، يعني يضعون وشم في موضع من البدن متطابق في الذراع أو في الصدر أو في الظهر ويعتبرون هذا عقد. أو أن يسجل الشاب بيانا في شريط مسجل يعترف فيه بزواجه من امرأة معينة وتحتفظ به المرأة لتقدمه عند اللزوم لمن يهم الأمر، وهذا كله كلام هراء. ومنها أن يلصق طابع على جبين الرجل وطابع على جبين المرأة ويعتبرون ذلك مراسم زواج، وبعده يتحول الرجل إلى زوج لها. ومنها أيضا أن يجرح الرجل إبهامه وتجرح المرأة إبهامها ليخرج الدم، ثم يخلطان هذا الدم مع بعضه ويعتبرون هذا هو الزواج. هذه من الصور التي وجدت في هذا العصر في بعض مناطق العالم، وأقول العالم العربي المحيط بنا والقريب منا، وكل هذه خرافات ولا تعتبر عقدا ولا تعتبر صحيحة، ولا تحل بها المرأة للرجل ولا يحل الرجل للمرأة، فهما أجنبيان من بعضهما. فلا بد في عقد النكاح من إيجاب وقبول، ولا بد من ولي وشهود، لا بد من هذه الأمور كلها في عقد النكاح ولا يصح بدون ذلك. من الأمور التي تقع عند بعض الناس هو أن الإنسان قد يعقد عقد النكاح ويكون يحضره ولي وشهود، لكن يتواصى العاقدان والشهود على الكتمان، أي لا أحد يعلم بهذا العقد. هذا يتنافى مع مقصود النكاح. قد يقع هذا من بعض الناس الذي عنده زوجة ثانية ولا يريدها أن تعلم، فيقول للشهود لا تخبر أحد، أخشى أن يصل الخبر لزوجتي الأولى فتقوم علي القيامة منها وتؤذيني. هذا الكلام لك أن تقول لا تخبروا فلانة، لكن أن لا يخبروا أحد، بكرة سيخرج لك أولاد، وهؤلاء الأولاد أولاد من؟ وهذه المرأة لها الحق أن لا تتهم بالباطل، هي ستحمل وبعدما تحمل يقال لها من أين هذا الحمل، لابد أن تخبر أن هذا الحمل من فلان. طيب فلان ما علاقتك به؟ لابد أن تقول هو زوجي. طيب وين الشهود؟ وين الناس؟ من حضر؟ من عقد لك؟ لابد من هذا الأمر. إذا كنت جبان وخائف من زوجتك الأولى فلا تخبرها هي، ولكن أخبر الناس حتى أنك لا تتهم أنت ولا تتهم هي. فينبغي أن يكون الإنسان الذي يقدم على الزواج عنده القدرة على العدل بين زوجاته، لا أن يكون جبانا خائفا، وهذا أمر قد أباحه الله وشرعه، لكن أباحه للإنسان القادر على ضبط أموره. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وأما إذا كنت قادر على العدل فلك أن تتزوج أربع ولا شيء في هذا. ولو غضبت الأولى فإنها سترضى بعد فترة وتتغير الأمور، ولا تغير أحكام الشريعة. قال ولا يصح النكاح أيضا إلا بشهادة شاهدين من المسلمين يشهدان على الإجاب والقبول، لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وثبت نحوه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عمر رضي الله عنه عن نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو تقدمت لرجمت. سئل عمر عن هذه المسألة يقول لو أن هذا وقع وجاءني امرأة عملت هذا الشيء لقمت برجمها، وهذا دليل على فساد هذا العقد. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني بغير شهود، وسنده صحيح. وورد أيضا أنه قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وسنده حسن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لا بد في النكاح من أربعة: ولي والزوج والشاهدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين، فالصحابة والتابعون وأتباعهم رضي الله عنهم ورحمهم لم يوجد عندهم خلاف في هذه المسائل، وهؤلاء هم القدوة والأسوة، وهم الذين تلقوا الوحي وفهموا النصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم يلي ذلك الأقرب فالأقرب من عصباتها. هذا يبين من هو ولي المرأة، فالمرأة وليها هو أبوها إذا كانت المرأة حرة، أما إذا كانت أمة فوليها سيدها، والأب صار هو أحق الناس بالولاية لأنه أكمل العصبة نظرا وأشدهم شفقة على بنته، ثم يليه أبوه وإن علا، لأن الجد له إيلاد وتعصيب كالأبي، فقدم على الابن والأخوة لما له من قوة إيلاد وقوة تعصيب. ثم يلي الجد في الولاية الابن، إذا كانت المرأة لها ابن وليس لها أب ولا جد فإنه هو الذي يزوجها، كما حصل مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه. فالابن مقدم على الإخوة، فهو أقرب منهم وأقوى منهم في التعصيب، ثم بعد الابن ابن الابن. وأبناؤه، يعني يجوز للإنسان أن يزوج جدته، ويقع هذا وليس غريبا، فبعد أبناء الابن يكون الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم يلي هؤلاء العم الشقيق، ثم العم لأب. هؤلاء العصبة الذين يزوجون من النسب. فإذا لم يوجد أحد وكانت هذه المرأة قد سبق عليها الرق ثم اعتقت فيكون وليها هو معتقها ويكون عصبة لها بالولاء، والولاء لمن اعتق. فإذا كان المعتق غير موجود فالأقرب من عصباته. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء كلهم فيكون السلطان وهو ولي أمر المسلمين، أو من ينوب عنه مثل القاضي ونحوه الذي ينيبه القاضي ينيبه الحاكم العام في تدبير بعض الشؤون الخاصة لمثل هذه الأشياء كقاضي الأحوال الشخصية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السلطان ولي من لا ولي له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهي أن وكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه، بمعنى أن الأب لم يكن حاضرا في البلد فله أن ينيب غيره ليقوم بتزويج بناته، أو كان الأب متوفى والولي هو الأخ الشقيق وكان الأخ الشقيق مشغول أو في مرض مريض لا يستطيع أن يمارس هذا الشيء أو مسافر، فله أن يوكل شخصا يقوم بتزويج موليته ويحل محله في الحقوق. فيجوز التوكيل في إبرام عقد النكاح لمن له الولاية. قال: ولا يصح تزويج ولي أبعد مع وجود ولي أقرب. يعني إذا كانت المرأة لها أب ولها أخ أو لها، فأراد الأخ أن يزوج أخته مع وجود أبيه فلا يصح، ما دام الأب موجود وليس هناك مانع، إلا إذا أنه كان الأب غير أهل حيث أنه لا تتوفر فيه صفات الولاية، إما لكونه مجنون أو لكونه سفيه أو لكونه صاحب مخدرات أو لكونه تغير عقله خريفا، فحينئذ يزوج الذي يليه، تنتقل الولاية إلى الذي يليه ويسقط حقه. فإن زوج الأبعد مع وجود الأقرب وتمام أهليته فالعقد غير صحيح فلا يصح العقد. ولا يصح تزويج ولي أبعد مع وجود ولي أقرب، لأن حق التزويج للولي الأقرب ولا حق للأبعد مع وجود الأقرب، فإذا زوج مع وجود الأقرب لم يصح كالأجنبي، لأنه يعتبر في الحقيقة هو أجنبي وليس وليا فلا حق له في الولاية، ولم يأته الدور حتى يكون له سلطة أو استحقاق للولاية. قال: إلا أن يكون الولي الأقرب صبيا، كأن يكون الابن وهو صبي صغير، الولد عمره 8 سنين أو 7 سنين وموجود الأخ، فالأخ يزوج. أو كان الولي الأقرب زائل العقل مجنون أو كان هرم، أو كان الولي الأقرب مخالفا لدينها، لأنه لا بد من اتفاق الدين بين المرأة ووليها، كأن يكون كافرا وهي مسلمة، هذا مجمع عليه. أما إذا كان مسلما وهي كافرة فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يزوج لعموم قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لكن قال بعض أهل العلم: إذا كانت المرأة كافرة ووليها مسلم فهو أنصح لها من قريبها الكافر، وهو سيسعى إلى ما في صلاحها لأن عنده ذمة وعنده دين. أما وليها الكافر فهو مثلها، صحيح مثلها، لكن أشد شفقة عليها وليها المسلم. فلهذا يرى بعض أهل العلم أن إذا كان الولي أعلى دينا من المرأة فإنه هو الأولى، لأنه أقرب إلى الأمانة والنصح لها. والله أعلم. قال: أو كان الولي الأقرب عاضلا لها. العضل معناه الامتناع من تزويجها. يقول: هذه بنتي مدرسة وراتبها 10,000، وهي في نهاية الشهر تجيب 10,000، تأخذ منها 2,000 لطلباتها الخاصة وتعطيني 8. إذا زوجتها راحت هذه 8 لفلان من الناس، إلا خلها تقعد وليها تتزوج. ما حكم هذا؟ هذا هو العظم، هذا تضييع لحقوقها، فيسقط حقه في الولاية تنتقل الولاية إلى من يليه، سواء كان الأخ أو العم أو ابن العم، ويبقى هو وعضله. فإذا تقدم رجل كفء ليس عليه عيوب وصالح لأن يزوج وامتنع من تزويجه، فللمرأة أن تقدم شكوى للمحكمة لإسقاط حق أبيها من الولاية لتنتقل ولايتها إلى غيره ممن لا يمنعها من الزواج من الكفء. ومال المرأة لها وليس لأبيها إلا ما أعطته إياه، إذا تبرعت هي بشيء منه نعم لها أن تنفق عليه إذا كان محتاجا، لكن أن يأخذ مالها ويبتز مالها فليس له ذلك. فإن عضلها جميع أوليائها انتقلت الولاية إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإن اشتجروا، يعني الولاة، فالسلطان ولي من لا ولي له. أحيانا يقع خصام بين الأب وبين أبنائه في تزويج هذه البنت، ولا يقوم بهذا قائمة، ففي هذه الحال ينتقل الأمر إلى القاضي، وهو الذي يفصل بينهم في هذا النزاع وينهي الإشكال. قال: أو كان الولي الأقرب غائبا غيبة بعيدة. وهذا في حق الزمن السابق حيث لم يكن هناك وسائل تواصل بين الناس، وأما الآن فالتواصل قائم بين الناس، فيسهل التعرف على رأيه وأخذ وكالة منه ونحو ذلك. قال: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، فلا يزوج الكافر المسلمة ولا يزوج المسلم الكافرة لما سبق، كما قلنا الخلاف في هذه المسألة. قال: إلا المسلم إذا كان سلطانا، يعني إذا كان المسلم سلطانا وعنده في رعيته من أهل الذمة فإن سلطانه يشملهم ويزوجهم بحكم الولاية العامة. أو كان المسلم سيد أمة كافرة فإنه يزوج أمته الكافرة لأنها ملك له، وولايته عليها ولاية ملك بخلاف البنت. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بهذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هناك بعض الناس في أيام العزاء يقرؤون المصحف كاملا في شكل أجزاء بين الذين يأتون للعزاء ويجعلون ثوابه للميت، هل هذا جائز ومن السنة؟ لا، ليس من السنة، هذا من البدع. والقرآن لم ينزل للأموات، القرآن نزل للأحياء هدى للناس، هدى ورحمة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وليس للأموات. فالقرآن نزل لأجل أن يكون عقيدة وعبادة وأحكام وأخلاق وآداب للأحياء وليس للأموات. هذا الميت الذي اجتمعوا وقرأوا جزءا أو قرأ كل واحد منهم جزء من أجل فلان قبل أن يموت، ما عرضوا عليه أن يقرأ هو بنفسه القرآن؟ قد يكون عمره 50 أو 60 أو 70 أو 80، 80 سنة مرت عليه، ولا واحد منهم قال: يا فلان اقرأ اليوم جزء وبكرة جزء واللي بعده جزء، ونهاية الشهر تكون ختمت القرآن، كل شهر تقرأ 30 جزء. هل عرضوا عليه هذا؟ ما عرضوا عليه ولا كلموه، بل ولا كلموا أنفسهم هم أن يقرأوا لأنفسهم. فالقرآن هو نور وهداية ودلالة وإرشاد وتعليم وتوجيه ونظام حياة، نزل لكم وأنتم على قيد الحياة، نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستقيم الناس على الحق ويعملوا به، لا لأجل أن يجعلوه على الرف حتى إذا صار في جنازة أخذوه وصاروا يقرؤون منه، لا، ليس هكذا. هذا هو دين الإسلام، الدين الكامل الخالد الشامل لكل ما يحتاجه البشر في حياتهم. يهمل هكذا ويفهم منه أن القرآن للأموات؟ هذا عمل منكوس وهذا امتهان للقرآن. السنة في العزاء أن الإنسان إذا التقى بصاحب المصيبة وهو قد حزن أن يسليه، فيدعو له بأن يشرح الله صدره ويزيل همه وحزنه ويغفر لميته، هذا هو العزاء، ويمشي. لا يجتمع الناس في بيت صاحب المصيبة ويثقل عليه ويضايق أهل المتوفى. والله أعلم، صلى على نبينا محمد.